عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره. كل المسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى ها هنا، وأشار إلى صدره.
المؤلف رحمه الله كما سمعنا هذا العنوان الذي ذكره ذكر صفة المؤمن المسلم المتقي ومكان التقى منه، ويذكر هذه الأبواب ويورد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشهد بها على ذلك المعنى. فهو هنا يذكر صفة المؤمن المسلم المتقي ما هي، ومعنى هذا أنه حينما يورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا المعنى أنه يجب علينا أن نتأسى بذلك، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغرض منها السماع والبركة فقط، وإنما الغرض منها السماع والعلم بما دلت عليه والعمل بذلك. أولا تعلم معناها ثم تعمل بما دلت عليه. فهنا يقول في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إذن الرابطة بين الأمة جميعا هي الإسلام، والقرابة قد تكون رابطة مع الإسلام لكنها لا تكفي إذا لم يوجد الإسلام. فالمسلم هو أخو المسلم. ثم أعطى الأوصاف التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها ليكون مسلما حقا، فقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. إذن أخوك المسلم لا يجوز لك أن تظلمه، وإذا كنت قادر على ظلمه في هذه الدنيا فالله عز وجل ينتقم للمظلوم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن المسلم حقه عليك ألا تظلمه، بل تعطيه حقه إن لم تعطيه أكثر من ذلك، ولا يحقره وهو التعيير للشخص الآخر أو احتقاره لأمر من الأمور، إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون ذا عاهة وإما أن يكون في خلقته شيء لم يكن سويا، فلا يجوز لك أن تحتقره. وقد سبق لنا حديث في قضية الغيبة والنميمة والبهت، حينما قالت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى ضراتها: حسبك منها أنها قصيرة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة، يعني ما هي طويلة. الكلام هذا الذي يقوله الإنسان في شخص آخر لو أنه أعمى أو أعرج أو مشوه الخلقة، فإذا تكلم الإنسان فيه واحتقره عمل هذا مؤدي لمعنى آخر هو لا يدركه، فمن الذي خلقه بهذه الصورة؟ هل هو خلق نفسه، جعل نفسه أعمى أو قصير أو شوه الخلقة أو غائر العينين أو أعور؟ من الذي عمل فيه ذلك؟ فأنت حينما تحتقره كأنك تحتقر الخالق، لأنه ليس هذا من عمله، ليس هذا من صنعه لنفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه على هذه الصورة. فيجب على المسلم أن لا يحقر أخاه المسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قضية التفاضل بين الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فالمتقي هو الأفضل. ثم أشار إلى التقوى، قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، يعني محل التقوى في القلب. والإنسان المتقي الذي يخاف الله عز وجل لا يظلم أخاه المسلم ولا يحقره. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح، وهو قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لا تظالموا، يعني ينهى عن الظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا. وقال رسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالمسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على آخر فيقتله، لأنه إذا قتله الحكم الشرعي في كتاب الله عز وجل أن فيه القصاص، القاتل يقتل، النفس بالنفس. والحدود التي شرعها الله عز وجل فيها مصالح العباد، لأن بإقامة الحد على مرتكبه تطهير له في الدنيا من ذلك الذنب الذي ارتكبه، وفيه ردع للآخرين الذين يعتدون على غيرهم، لأن الله عز وجل قال في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص الحياة، يعني سمى القتل للقاتل حياة، لأن القاتل الذي يعتدي على الآخرين إذا علم أنه سيقتل فهو لا يقدم على قتله، بل يحاسب نفسه. ولهذا بين العلماء على أن في الحدود كما أنها مطهرات فهي زواجر، يعني تزجر عن ارتكاب مثل تلك المعاصي. ولهذا لا تقام الحدود سرا، لأنه ليس الغرض من إقامتها التشفي من ذلك الجاني الذي قتل أو سرق أو شرب الخمر أو زنى، ليس الغرض هو التشفي منه فقط، وفيه تطهير له، لكن فيه زجر للآخرين، لأنهم إذا شاهدوا أن من ارتكب مثل ذلك العمل فسيقام عليه الحد يحجبون عن مثل تلك الأعمال لو فكروا فيها. وكان في الجاهلية العرب تقول: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. في الجاهلية إذا اعتدت قبيلة على أخرى وقتلوا شخصا من تلك القبيلة، فإن سلمت القبيلة ذلك القاتل لتلك القبيلة وقفت الحرب، القتل أنفى للقتل. لكن إذا امتنعوا حدث القتال بين القبيلتين فقتل عدد كبير بسبب ذلك الامتناع عن القاتل المعتدي. والله عز وجل سمى القصاص الذي هو موت سماه حياة، أي حياة للآخرين الذين يفكرون في أنفسهم أن يقتلوا فلانا وفلانا، فإذا علم أن ذلك مصيره أبقى على نفسه وعلى الآخرين. والحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه هي لمصالح البشرية من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة، وكل من يقرأ ويسمع يعلم أن البلاد التي تقيم الحدود على الجنات سواء في القتل أو في السرقة أو في شرب الخمر، يعلم أن هذه البلد التي تقيم الحدود الجرائم التي ترتكب فيها أقل من تلك البلاد التي لا تطبق الحدود. أنتم هنا في هذه البلاد الآن في المدينة المنورة وستنتقل إلى مكة، تشاهدون في الشوارع السيارات في الشوارع ما حد يدخلها ويسكر عليها. في البلاد الأخرى يمكن تعرفون أنتم أن الإنسان إذا باتت سيارة في الشارع إما تشال يعني كلية وإما تشلح. وعندنا في هذه البلاد بحمد الله تقيم شرع الله الناس نائمون في بيوتهم، بل قد تمر أمام الباب وهو مفتوح. السبب في هذا بعد توفيق الله عز وجل ووجود الإيمان في قلوب الناس الذين يخافون من الله عز وجل إقامة الحدود. الذين هم ضد الشرع، ضد الشريعة الإسلامية وضد إقامة الحدود، يلبسون على الآخرين ويقولون مثلا هذه اليد العاملة لماذا نقطعها، فيصبح الإنسان مشلول، فما دام إنها يد عاملة فهذا نبقي عليه نسجنه فترة محددة أو غرامة مالية ثم بعد ذلك يطلع من السجن ويروح يشتغل حتى لا نعطل الناس عن الأعمال. ويذكرون في إذاعاتهم وفي كتبهم وفي نشراتهم أن البلد التي تقيم الحدود لا سيما على السارق مثلا يمكن نصف المجتمع مشلول، يعني يمشون معهم اليد واحدة. والله عز وجل قد بيّن أن الواقع خلاف ذلك، لأن هذه اليد الواحدة إذا قطعت تبقى آلاف الأيدي سليمة، لأن من فكر أنه سيدخل على فلان وسيروع أولاده يكشف على نسائه يعمل ما يعمل إذا علم أن يده ستقطع لن يعمل ذلك. وهذا هو الذي بحمد الله تقوم بهذه البلاد وهي في نعمة وفي أمن واستقرار، لأنها تطبق شرع الله، فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده وشارب الخمر يقام عليه الحد. وليس معنى ذلك أن المجتمع الذي يعمل هذا لا توجد فيه أي معصية معصوم، لا، هذه المعاصي كلنا نعلم أنها وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحدود على من ارتكبها، والمجتمع الذي يقيمها في نعمة في سعادة الدنيا واطمئنان وإقامة لشرع الله عز وجل الذي أنزله على عباده ليحكم به. والذي نريد أن نقوله ويعرف عنه الكثير أنكم تشاهدون في هذه البلاد، هل قد وجدتم يد أحد مقطوعة؟ اليد كلها سالمة. يأتي واحد وفي الغالب يكون من الخارج يأتي وما يعرف الأعمال هنا، ما يعرف الأحكام الشرعية هنا، فيشاهد الدكان مملوء ذهب، الثاني فيه نقود كثيرة موجودة ويشتغلون، فيريد يأخذ له مجموعة مال ويرجع بسرعة لبلاده ظنا منه على أنه إذا أخذ خلاص، فالله عز وجل يقدر عليه فيقبض عليه فتقطع يده ويرجع بلاده. يعني ليس معنى أن الشخص الذي يسرق أنه لا يقام عليه الحد ورجعوني بلادي، لا، شرع الله يطبق على كل مسلم فيقام عليه الحد وسيسافر، ما في شك أنه سيعود لبلاده. فالشاهد أن إقامة الحدود وإقامة شرع الله فيها الفائدة للمجتمع، فيها الأمن والاستقرار، وليس فيها ما يشوش به المشوشون على أن المجتمع الذي يطبق هذه الحدود أن نصفه يصبح مشلولا للأيدي، أي أيديهم مقطوعة، هذا لا يوجد مطلقا، لأن الله عز وجل هو الحكيم والخبير، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هو شرع الحدود ليستفيد منها المجتمع ويسعد في حياته. لو نظر الإنسان بعقله وجرده عن العاطفة، فهذا السارق مثلا حين ما يعزم على سرقة فلان، أليس هو يستعد كل الاستعداد ويأخذ سلاحه ثم يدخل على هذا المسكين بين أولاده بين نسائه فيروعه، ولو قاومه قتله؟ كل الناس يعرفون هذا، لو قاوم وأراد أن يدفعه يقتله. إذن هذا المسكين لماذا لا ينظر إلى حقه؟ يعني هذا الرجل الذي دخل الرجل هذا عليه في بيته، دخل السارق عليه في بيته فروعه وروع نساءه وأطفاله، ولو قاومه قتله، هذا ما له حق. أما الحق الإبقاء على تلك اليد الخائنة، وهذا قد اعترض عليه من زمن من المخالفين لحدود الله عز وجل والمعارضين لها، حيث ذكر ذلك الشخص قال هذه اليد إذا قطعت لماذا تقطع في ربع دينار؟ ربع دينار الذي هو النصاب، نصاب السرقة. فرد عليه العالم بحدود الله وشرعه قال خانت فهانت، يعني لما كانت أمينة إذا اعتدى عليها الإنسان ففيها ربع الدية، يعني تدفع ديتها كاملة. لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقطع يده، هذا يدفع فيها القرش الذي يقابل قطع اليد كاملة، لكن إذا سرقت أصبحت لا قيمة لها، أصبحت خائنة فتقطع في ربع دينار. يقول ما بالها قطعت في ربع دينار، فبين على أنها لما كانت أمينة صارت عزيزة فلها قيمتها، لما كانت خائنة فأصبحت لا قيمة لها. وكل واحد يعلم على أن الإنسان لو جرح في هذه الأصبع جرح خفيف من الباب أو من أي شيء، ثم ذهب إلى طبيب يهودي ولا نصراني طبيب وقال له إيش رأيك في هذا الجرح؟ فإذا قال له الطبيب إن لم تقطع يدك من هنا وهو من هنا فسيسري هذا المرض في جسمك وستموت. يعني لو جئت عند طبيب وطلبت منه النصيحة في جرح في إصبعك وقال لك نصيحتي لك أن تقطع يدك من هنا لأنك لو لم تقطعها فهذا سيسري في جسمك وستموت، أليس أنه سيبادر ويقبل نصيحة ذلك الطبيب وإن كان كافرا؟ إذن هذا يده خبيثة خائنة ما لها علاج إلا أن تقطع، فإذا قطعت استفاد هو واستفاد المجتمع الذي كان يروعه ويعمل معه تلك الأعمال. إذن يجب على المسلم أن لا ينظر إلى حدود الله عز وجل بأنها بشعة وكيف تقام على المسلمين، ولا سيما في عصر التحضر، وعصر التحضر والبلاد المتحضرة كما يقولون كلكم تسمعون أن السراق فيها عصابات، وهو واحد ولا اثنين يأتون للبنوك، البنوك ويفجرونها بالدنميت ويقتلون من فيها ويأخذون ما فيها، وهي بلاد متقدمة كما يقولون. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، ويعلم على أن في تطبيق الشريعة الخير الكثير له في دنياه وفي أخرى. إذن الحديث على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، وهذه من الضرورات الخمس التي شرع الله لها الحدود. فالدم القاتل يقتل، والمال إذا سرق من حز مثله تقطع يد السارق. ليس معنى أن من سرق قطعت يده، لا، هناك شروط. أولا في مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد. الأمر الثاني هذا المال من أين أخذ، فإن كان موجود في حز مثله وجاء واعتدى على ذلك الحز وكسره وأخذ منه المال تقطع يده. أنت الآن لو وجدت في الشارع 1000 ريال أو أكثر، أو سلبته من جيب واحد يعني اختلاس، أخذته من جيبه أو بأي وسيلة من الوسائل، هذا لا تقطع فيه اليد. لكن لو كان في الشنطة مقفل عليه، ثم جئت وكسرت الشنطة وأخذت المال، لو أخذت ربع دينار تقطع يده. كذلك في المواشي في الأموال كل شيء له حز، يعني كل شيء في حز مثله. المواشي لها الأماكن التي توضع فيها الحظائر، إذا كانت في داخلها وجاء وسرقها يطبق عليه الحد. وكذلك جميع الأموال إذا كانت في الداخل مثل القماش وما يشبهه، إذا كان في داخل الدكان وجاء وكسر الباب وأخذ المال، إذا أخذ ما قيمته ربع دينار تقطع يده. لو وجد القماش مرمي في الشارع وأخذ منه، لو أخذ 1000 ريال ما تقطع يده. إذن لا تطبق الحدود على كل من سرق، بل ذاك السارق يعزر. يعني الإنسان إذا اختلس من جيب شخص آخر بعض النقود أو أخذ من مكان ليس في حز مثله، هذا يعزر تعزير بحيث يمتنع عن مثل ذلك العمل، ولكن لا تقطع يده. وكذلك عرضه، يعني المسلم على المسلم حرام دمه، ولا يجوز له أن يعتدي عليه بالقتل ولا على أطرافه إذا شجه وعمل فيه شيء. وكذلك ماله لا يجوز أخذه لا بالغصب ولا بالنهب ولا بالسرقة، وكذلك عرضه. ولا يجوز لإنسان أن يتكلم في عرض آخر، ولهذا إذا اعتدى على آخر وتكلم في عرضه ورماه بشيء من الأشياء التي هي افتراء، هذا يقام عليه الحد. إذا قذفه بالزنا، يعني قذفه تكلم في عرضه، فهذا يقام عليه الحد. إذن المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه كلها حرام، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على آخر بأي نوع من هذه الأنواع جميعا. ثم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كأنه يقول الشيء هذا الذي يتساهل فيه الناس وهو الاحتقار، يقول يكفيه من الشر أن يرتكب مثل ذلك العمل ويحقر أخاه المسلم، لأن احتقار المسلم للمسلم لا يجوز.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يشير إلى صدره. كل المسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والتقوى هاهنا، وأشار إلى صدره.
المؤلف رحمه الله كما سمعنا هذا العنوان الذي ذكره ذكر صفة المؤمن المسلم المتقي ومكان التقى منه، ويذكر هذه الأبواب ويورد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشهد بها على ذلك المعنى. فهو هنا يذكر صفة المؤمن المسلم المتقي ما هي، ومعنى هذا أنه حينما يريد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا المعنى أنه يجب علينا أن نتأسى بذلك، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغرض منها السماع والبركة فقط، وإنما الغرض منها السماع والعلم بما دلت عليه والعمل بذلك. أولا تعلم معناها ثم تعمل بما دلت عليه. فهنا يقول في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. إذن الرابطة بين الأمة جميعا هي الإسلام، والقرابة قد تكون رابطة مع الإسلام لكنها لا تكفي إذا لم يوجد الإسلام، فالمسلم هو أخو المسلم. ثم أعطى الأوصاف التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها ليكون مسلما حقا، فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. إذن أخوك المسلم لا يجوز لك أن تظلمه، وإذا كنت قادر على ظلمه في هذه الدنيا فالله عز وجل ينتقم للمظلوم. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن المسلم حقه عليك ألا تظلمه بل تعطيه حقه إن لم تعطيه أكثر من ذلك، ولا يحقره وهو التعيير للشخص الآخر أو احتقاره لأمر من الأمور، إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون ذا عاهة وإما أن يكون في خلقته شيء لم يكن سويا، فلا يجوز لك أن تحتقره. وقد سبق لنا حديث في قضية الغيبة والنميمة والبهت، حينما قالت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى ضراتها حسبك منها أنها قصيرة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة يعني ما هي طويلة. الكلام هذا الذي يقوله الإنسان في شخص آخر لو أنه أعمى أو أعرج أو مشوه السلكة، فإذا تكلم الإنسان فيه واحتقره عمل هذا مؤدي لمعنى آخر هو لا يدركه، فمن الذي خلقه بهذه الصورة؟ هل هو خلق نفسه جعل نفسه أعمى أو قصير أو مشوه الخلقة أو غائر العينين أو أعور؟ من الذي عمل فيه ذلك؟ فأنت حينما تحتقره كأنك تحتقر الخالق، لأنه ليس هذا من عمله، ليس هذا من صنعه لنفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه على هذه الصورة. فيجب على المسلم أن لا يحقر أخاه المسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قضية التفاضل بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فالمتقي هو الأفضل. ثم أشار إلى التقوى، قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا يشير إلى صدري، يعني محل التقوى في القلب. والإنسان المتقي الذي يخاف الله عز وجل لا يضرب أخاه المسلم ولا يحجر. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح وهو قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لا تظالموا، يعني ينهى عن الظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا. وقال رسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالمسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على آخر فيقتله، لأنه إذا قتله الحكم الشرعي في كتاب الله عز وجل أن فيه القصاص، القاتل يقتل، النفس بالنفس. والحدود التي شرعها الله عز وجل فيها مصالح العباد، لأن في إقامة الحد على مرتكبه تطهير له في الدنيا من ذلك الذنب الذي ارتكبه، وفيه ردع للآخرين الذين يعتدون على غيره، لأن الله عز وجل قال في القطاع في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، يعني سمى القتل للقاتل حياة، لأن القاتل الذي يعتدي على الآخرين إذا علم أنه سيقتل فهو لا يقدم على قتله بل يحاسب نفسه. ولهذا بين العلماء على أن في الحدود كما أنها مطهرات فهي زواجر، يعني تزجر عن ارتكاب مثل تلك المعاصي. ولهذا لا تقام الحدود سرا، لأنه ليس الغرض من إقامتها التشفي من ذلك الجاني الذي قتل أو سرق أو شرب الخمر أو زنى، ليس الغرض هو التشفي منه فقط، وفيه تطهير له لكن فيه زجر للآخرين، لأنهم إذا شاهدوا أن من ارتكب مثل ذلك العمل فسيقام عليه الحد يحجمون عن مثل تلك الأعمال لو فكروا فيها. وكان في الجاهلية العرب تقول: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. في الجاهلية إذا اعتدت قبيلة على أخرى وقتلوا شخصا من تلك القبيلة، فإن سلمت القبيلة ذلك القاتل لتلك القبيلة وقفت الحرب، القتل أنفى للقتل. لكن إذا امتنعوا حدث القتال بين القبيلتين فقتل عدد كبير بسبب ذلك الامتناع عن القاتل المعتدي. والله عز وجل سمى القصاص الذي هو موت سماه حياة، أي حياة للآخرين الذين يفكرون في أنفسهم أن يقتلوا فلانا وفلانا، فإذا علم أن ذلك مصيره أبقى على نفسه وعلى الآخرين. والحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه هي لمصالح البشرية من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة. وكل من يقرأ ويسمع يعلم أن البلاد التي تقيم الحدود على الجنات سواء في القتل أو في السرقة أو في شرب الخمر، يعلم أن هذه البلد التي تقيم الحدود الجرائم التي ترتكب فيها أقل من تلك البلاد التي لا تطبق الحدود. أنتم هنا في هذه البلاد الآن في المدينة المنورة وستنتقل إلى مكة، تشاهدون في الشوارع السيارات في الشوارع ما حد يدخلها ويسكر عليها. في البلاد الأخرى يمكن تعرفون أنتم أن الإنسان إذا باتت سيارة في الشارع إما تشال يعني كلية وإما تشلح. وعندنا في هذه البلاد بحمد الله تقيم شرع الله، الناس نائمون في بيوتهم، بل قد تمر أمام الباب وهو مفتوح. السبب في هذا بعد توفيق الله عز وجل ووجود الإيمان في قلوب الناس الذين يخافون من الله عز وجل إقامة الحدود. الذين هم ضد الشرع، ضد الشريعة الإسلامية وضد إقامة الحدود، يلبسون على الآخرين ويقولون مثلا هذه اليد العاملة لماذا نقطعها، فيصبح الإنسان مشلول. فما دام إنها يد عاملة فهذا نقي عليه، نسجنه فترة محددة أو غرامة مالية، ثم بعد ذلك يطلع من السجن ويروح يشتغل حتى لا نعطل الناس عن الأعمال. ويذكرون في إذاعاتهم وفي كتبهم وفي نشراتهم أن البلد التي تقيم الحدود لا سيما على السارق مثلا يمكن نصف المجتمع مشلول، يعني يمشون معهم ليد واحدة. والله عز وجل قد بيّن أن الواقع خلاف ذلك، لأن هذه اليد الواحدة إذا قطعت تبقى آلاف الأيدي سليمة، لأن من فكر أنه سيدخل على فلان وسيروع أولاده، يكشف على نسائه، يعمل ما يعمل، إذا علم أن يده ستقطع لن يعمل ذلك. وهذا هو الذي بحمد الله تغوه بهذه البلاد وهي في نعمة وفي أمن واستقرار، لأنها تطبق شرع الله، فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده وشارب الخمر يقام عليه الحد. وليس معنى ذلك أن المجتمع الذي يعمل هذا لا توجد فيه أي معصية معصوم، لا، هذه المعاصي كلنا نعلم أنها وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحدود على من ارتكبها، والمجتمع الذي يقيمها في نعمة، في سعادة في الدنيا واطمئنان وإقامة لشرع الله عز وجل الذي أنزله على عباده ليحكموا به. والذي نريد أن نقوله ويعرف عنه الكثير أنكم تشاهدون في هذه البلاد، هل قد وجدتم يد أحد مقطوعة؟ اليد كلها سالمة. يأتي واحد وفي الغالب يكون من الخارج يأتي وما يعرف الأعمال هنا، ما يعرف الأحكام الشرعية هنا، فيشاهد الدكان مملوء ذهب، الثاني فيه نقود كثيرة موجودة ويشتغلون، فيريد يأخذ له مجموعة مال ويرجع بسرعة لبلاده ظنا منه على أنه إذا أخذ خلاص، فالله عز وجل يقدر عليه فيقبض عليه فتقطع يده ويرجع بلاده. يعني ليس معنى أن الشخص الذي يسرق أنه لا يقام عليه الحد ورجعوني بلادي، لا، شرع الله يطبق على كل مسلم فيقام عليه الحد وسيسافر، ما في شك أنه سيعود لبلاده. فالشاهد أن إقامة الحدود وإقامة شرع الله فيها الفائدة للمجتمع، فيها الأمن والاستقرار، وليس فيها ما يشوش به المشوشون على أن المجتمع الذي يطبق هذه الحدود أن نصفه يصبح مشلولا للأيدي، أي أيديهم مقطوعة، هذا لا يوجد مطلقا، لأن الله عز وجل هو الحكيم والخبير، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، هو شرع الحدود ليستفيد منها المجتمع ويسعد في حياته. لو نظر الإنسان بعقله وجرده عن العاطفة، فهذا السارق مثلا حين ما يعزم على سرقة فلان أليس هو يستعد كل الاستعداد ويأخذ سلاحه ثم يدخل على هذا المسكين بين أولاده بين نسائه فيروعه، ولو قاومه قتله؟ كل الناس يعرفون هذا، لو قاوم وأراد أن يدفعه يقتله. إذن هذا المسكين لماذا لا ينظر إلى حقه؟ يعني هذا الرجل الذي دخل الرجل هذا عليه في بيته، دخل السارق عليه في بيته فروعه وروع نساءه وأطفاله، ولو قاومه قتله، هذا ما له حق. أما الحق الإبقاء على تلك اليد الخائنة، وهذا قد اعترض عليه من زمن من المخالفين لحدود الله عز وجل والمعارضين لها، حيث ذكر ذلك الشخص قال هذه اليد إذا قطعت لماذا تقطع في ربع دينار؟ ربع دينار الذي هو النصاب، نصاب السرقة. فرد عليه العالم بحدود الله وشرعه قال خانت فهانت، يعني لما كانت أمينة إذا اعتدى عليها الإنسان ففيها ربع الدية، يعني تدفع ديتها كاملة. لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقطع يده، هذا يدفع بها الإرش الذي يقابل قطع اليد كاملة. لكن إذا سرقت أصبحت لا قيمة لها، أصبحت خائنة فتقطع في ربع دينار، يقول ما بالها قطعت في ربع دينار. فبين على أنها لما كانت أمينة صارت عزيزة فلها قيمتها، لما كانت خائنة وأصبحت لا قيمة لها. وكل واحد يعلم على أن الإنسان لو جرح في هذه الأصبع جرح خفيف من الباب أو من أي شيء، ثم ذهب إلى طبيب يهودي ولا نصراني طبيب وقال له إيش رأيك في هذا الجرح؟ فإذا قال له الطبيب إن لم تقطع يدك من هنا وهو من هنا فسيسري هذا المرض في جسمك وستموت. يعني لو جئت عند طبيب وطلبت منه النصيحة في جرح في إصبعك وقال لك نصيحتي لك أن تقطع يدك من هنا لأنك لو لم تقطعها فهذا سيسري في جسمك وستموت، أليس أنه سيبادر ويقبل نصيحة ذلك الطبيب وإن كان كافرا؟ إذن هذا يده خبيثة خائنة ما لها علاج إلا أن تقطع، فإذا قطعت استفاد هو واستفاد المجتمع الذي كان يروعه ويعمل معه تلك الأعمال. إذن يجب على المسلم ألا ينظر إلى حدود الله عز وجل بأنها بشعة وكيف تقام على المسلمين، ولا سيما في عصر التحضر. وعصر التحضر والبلاد المتحضرة كما يقولون كلكم تسمعون أن السراق فيها عصابات، وهو واحد ولا اثنين، يأتون للبنوك البنوك ويفجرونها بالدنامين ويقتلون من فيها ويأخذون ما فيها، وهي بلاد متقدمة كما يقولون. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، ويعلم على أن في تطبيق الشريعة الخير الكثير له في دنياه وفي أخرى. إذن الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، وهذه من الضرورات الخمس التي شرع الله لها الحدود. فالدم القاتل يقتل، والمال إذا سرق من حز مثله تقطع يد السارق. ليس معنى أن من سرق قطعت يده، لا، هناك شروط. أولا في مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد. الأمر الثاني هذا المال من أين أخذ، فإن كان موجود في حز مثله وجاء واعتدى على ذلك الحز وكسره وأخذ منه المال تقطع يده. أنت الآن لو وجدت في الشارع 1000 ريال أو أكثر، أو سلبته من جيب واحد يعني اختلاس، أخذته من جيبه أو بأي وسيلة من الوسائل هذا لا تقطع فيه اليد. لكن لو كان في الشنطة مقفل عليه ثم جئت وقصرت الشنطة وأخذت المال، لو أخذت ربع دينار تقطع يده. كذلك في المواشي في الأموال كل شيء له حرز، يعني كل شيء في حرز مثله. المواشي لها الأماكن التي توضع فيها الحظائر، إذا كانت في داخلها وجاء وسرقها يطبق عليه الحد. وكذلك جميع الأموال إذا كانت في الداخل مثل القماش وما يشبهه، إذا كان في داخل الدكان وجاء وكسر الباب وأخذ المال، إذا أخذ ما قيمته ربع دينار تقطع يده. لو وجد القماش مرمي في الشارع وأخذ منه، لو أخذ بألف ريال ما تقطع يده. إذن لا تطبق الحدود على كل من سرق، بل ذاك السارق يعزر. يعني الإنسان إذا اختلس من جيب شخص آخر بعض النقود أو أخذ من مكان ليس في حرز مثله هذا يعزر تعزير، بحيث يمتنع عن مثل ذلك العمل، ولكن لا تقطع يده. وكذلك عرضه، يعني المسلم على المسلم حرام دمه، ولا يجوز له أن يعتدي عليه بالقتل ولا على أطرافه إذا شجه وعمل فيه شيء. وكذلك ماله لا يجوز أخذه لا بالغصب ولا بالنهب ولا بالسرقة، وكذلك عرضه. ولا يجوز لإنسان أن يتكلم في عرض آخر، ولهذا إذا اعتدى على آخر وتكلم في عرضه ورماه بشيء من الأشياء التي هي افتراء هذا يقام عليه الحد. إذا قذفه بالزنا، يعني قذفه تكلم في عرضه، فهذا يقام عليه الحد. إذن المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه كلها حرام، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على آخر بأي نوع من هذه الأنواع جميعا. ثم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كأنه يقول الشيء هذا الذي يتساهل فيه الناس وهو الاحتكار، يقول يكفيه من الشر أن يرتكب مثل ذلك العمل فيحقر أخاه المسلم، لأن احتكار المسلم للمسلم لا يجوز.